Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي أعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي أجريناه في منبر الرأي الخاص بدبنجا الأسبوع الماضي. مثلت الأسئلة التي طرحناها المحاور الرئيسية لهذه الحلقة.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي، نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة، بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي، والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله، طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال للديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب أن لا يحتوي كيانا على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم، الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شريعتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، ستتحول من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقايا النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمه من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير. فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب. فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه، هو الذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزى بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أفتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح للثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته، ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود، المحامي، الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي؟ وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية، استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبيصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، بتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وتعتبر الدستور الأعلى والأسمى، ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن يعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية، ولا جبنا عليه بالإيجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى؟ الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور. لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول أنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة، وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر انه احنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. اتمنى انه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العادات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طاها والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طاها، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيار وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار من قوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأنه أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأنه أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن أنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن أنه الدولة، أنه السيادة بتكون للشعب، وأنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأنه يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعايل إنه التكوين ده هو أساساً جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد إنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في إنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب، ولجان المقاومة، النساء، والأحزاب السياسية، والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في الثورة. بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة اللي بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات القامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات اللي أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوى الحديثة والقوى الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوى السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أن تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا، ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الثلاث عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوض العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتباره سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أن هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة، بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أن نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل
بهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وقعد عافية.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة،
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في إطار التصدي لجائحة كورونا، شرعت حملة التصدي المجتمعي لجائحة كورونا، وهي حملة أطلقتها تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا بالتعاون والشراكة مع مبادرة حركة بلدنا للتصدي أيضا للجائحة في الخرطوم. وحول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف دكتور ريم عمارة، أخصائي الطب الباطني ومساعد قسم الطب السريري، وأيضا بروفيسور مساعد في كلية الطب إيموري يونيفرسيتي، والعضو في تحالف المنظمات السودانية لمحاربة كورونا في أمريكا. أيضا سعداء باستضافة الدكتور عبد عبادي، أخصائي صحة الفم والأسنان وعضو مبادرة حركة بلدنا في الخرطوم. أهلا بكم. وبداية يعني يا دكتور ريم، ما هو دور المجتمع والشباب في مواجهة التصدي لجائحة كورونا؟ وأيضا يعني لو كلمتنا عن القائمين على أمر المشروع.
طيب، سلام عليكم. شكرا لك كثير يا هنادي، وشكرا كثير لبرنامج الكنداكة في راديو دبنجة. مجهوداتكم مقدرة جدا جدا، يعني أنا يعني سعيدة جدا إنه أنا أكون في استضافتكم الليلة، وسعيدة أكثر بإنه يعني شبابنا ومجتمعنا إن شاء الله يعني حريص على إنه نحاول نقدم الأحسن لبلدنا وأهلنا. يعني كورونا طبعا بالذات حسي في الموجة الثانية دي، يعني واضح إنه الأثر حقها كان صعب جدا يعني على البلد وعلى أهلنا بصورة عامة. يعني وبعدين كلنا طبعا عارفين إن النظام الصحي شوية متهالك في بلدنا، ومحتاجين كلنا نجيب يد واحدة يعني عشان نقدر نتصدى للمرض ده. يعني حتى يعني ما بس نظامنا المتهالك، احنا كلنا عارفين انه يعني اقوى واكبر الدول في العالم لحد حسي ما قادرة تتصدى للجائحة بتاعت الكورونا.
نعم.
فالدور المهم جدا للتصدي لجائحة الكورونا دي في الحقيقة يمكن قبل المستشفيات وقبل النظام الصحي بيجي من المجتمع ذاته، لانه اكبر خطر هو في الحقيقة انتشار السريع للفيروس دي. يعني فالنظام الصحي عموما مهما كان نظام قوي ابدا ما حيقدر يتصدى لحاجه زي دي ما لم نوقف الحلقه بتاعه الانتشار. ومن هنا جات الفكره بتاعه انه نحن نبدا من ورا شويه، ما نبدا من المستشفيات، نبدا من ورا خالص من البيت ومن الحي، انه كلنا كيف نقدر نقيف وقفه واحده ونشوف التوجيهات شنو عشان نوقف الانتشار ده ونزيد التوعيه في المجتمع. وكلنا ان شاء الله حريصين على ان التوعيه بتاعه المجتمع دي تكون بصوره سليمه، وكلنا ثقه انه الناس كلها حديث مع بعض يعني تلتزم بالتوجيهات حرصا على أهلها وأحبابها عشان نقدر نوقف الجائحة اللي تعبتنا بالصورة دي.
نعم. طيب يا دكتورة، يعني يا دكتور ريم، مؤكد إنه يعني ده مشروع، يعني أنا شايفة إنه هو مشروع كبير، وياريت لو حدستينا يعني من هم القائمين يعني على هذا المشروع ودور الشباب ذاته يعني في المشروع.
جدا يا هنادي. طبعا هو المشروع زي ما قلت جاي من المجتمع، فاسمه حملة التصدي المجتمعي لجائحة الكورونا. القائمين بالمشروع والحسي هم يعني حيدربوا الشباب. في الحقيقة هي شراكة بين تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا ومبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا. إحنا في تحالف المنظمات كان عندنا شغل الحمد لله في كذا قطاع، سواء من الناحية الصحية ومن الناحية التوعوية في المجتمع في الموجة الأولى للكورونا. يعني
نعم.
كنا مجموعة من ناسنا وكذا قدروا شوية يعني يحاولوا يساعدوا أهلنا في السودان. التحالف طبعا مكون من كم 50 منظمة، كلهم خدتوا خبراتهم من مختلف المجالات ووظفوها عشان نقدر نعمل حاجة مفيدة. في نفس الوقت عندنا مبادرة بلدنا، ويمكن بعدين حتكلمنا عنها دكتورة عابدة. هم برضو من الواجهة الأولى كانوا يتصدوا للكورونا دي، وقاعدوا ودرسوا إنه كيف يقدروا يساعدوا عشان مجابهة الكورونا دي. فوحدنا المجهود بصورة جماعية، كل المنظمات بتاعت التحالف والأعضاء مبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا، اتفقنا كلنا انه نعمل مشروع موحد يخدم السودان كله، والمشروع قائم اكثر حاجه على التوعيه، فنركز خبراتنا وأعضاء المجموعات الكبيرة دي كلها إنها تدرب الشباب في كل حي عشان هم يقودوا المشروع ده، لأنه حقيقي هو قيادة المشروع. يعني يمكن إحنا اللبنة الأولى بتاعت المشروع عملناها من خلال مشاركة المنظمات دي مع بعض، لكن قيادة المشروع وتنفيذه حتكون للشباب في كل الأحياء وفي كل الولايات في السودان.
يعني بدون مقاطعة يا دكتورة، يعني المشروع ده هيبدأ يعني بالتوعية بالمخاطر، يعني بمخاطر جائحة الكورونا، أو يعني هتبدأ من البيوت ومن الشوارع ومن الأحياء، مش كده؟
أيوة طبعا، والتوعية دي حتكون من جوا الحي ذاته، حيقودوها أبناء الحي، حيكونوا حريصين إنهم ينتبهوا لآبائهم وأهلهم الكبار في الحي ووجههم. فهو فيه كم شق، فيه الشق التوعوي وفيه الشق النوع ما شق بتاع توجهات صحية، لو احتجنا انه في اي توجيه صحي ممكن يكون لذول محتاج في الحي الناس تتصرف كيف وتعمل شنو. فانا يعني يمكن حتيح المجال لدكتورة عابدة، هي حتتكلم بتفاصيل شوية عن اركان المشروع وكيف الشباب في الحي حيقدروا يديروا المشروع ده.
نعم، طيب الفريق المختص يعني بالتوجهات، يعني قبل ما ننتقل لدكتورة عابدة، الفريق المختص بالتوجهات الصحية في الحي يعني ماذا سيقدم من خدمات؟
طيب الفريق المختص هو في الحقيقة حيقوم على الطلاب من كليات متعلقة بالمهن الصحية. يعني يمكن الشريحة بتاعت الطلاب احنا كلنا عارفين انه ما شاء الله يعني هم شباب نشيطين جدا جدا، والحماس عالي بين قطاعات الطلاب، ويمكن حيكون عندهم دور كبير جدا في المشروع دي. فوجهنا الدعوة لكل الطلاب من كليات الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، المختبرات الطبية في مختلف المراحل. أي زول بيكون عنده المقدرة إنه يتطوع في المشروع دي حيتعمل له تدريب وورشة عمل مطورة شوية. الفريق الأولي لما يعمل المسح الأولي في الحي ويشوف إنه في حالات مشتبه فيها أو حالات بتاعة كورونا متواجدة في منازل في الحي، أكيد المجموعة أو المريض دي حيكون محتاج لتوجيه صحي. فنحن بدل ما المريض ما يلقى التوجيه الصحي في حتته أو اضطر يمشي للمستشفيات، يمكن تكون لحاجة بسيطة كان ممكن يتوجه لها في البيت، وفي نفس الوقت يمكن ما يلقى التوجيه في الوقت المناسب، لأنه عارفين المستشفيات حتى شوية صعب توعب القدر ده من المرضى. يعني فبقى الفريق الصحي سيتم تدريبه إنه كيف يقدر يفرق بين الحالة المحتاجة توجيه طبي مستعجل، وفي الحالة دي حيتم توجيههم مباشرة من أول اتصال للمراكز الصحية القريبة أو المستشفيات القريبة. فاللي أنا عايز أقوله إنه هو الترتيب بيكون من الفريق الأول بتاع العمل، حيقوم يحول الحالات المشتبه فيها والمحتاجة رعاية صحية للفريق المتخصص. الفريق المتخصص بتاع الطلاب حيتعامل بإرشادات مبنية على توجيهات من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة، عشان يقدر يفرق الحالة المستعجلة يتم توجيهها مباشرة للمستشفيات، والحالة الممكن تتعزل في البيت طوالي حيكون الفريق متابع معاها إن الأعراض الممكن تكون يعني موجودة ومتوقعة شنو وما بتمثل خطر على المريض إن يكون موجود في البيت، هيتم توجيههم عن طريق الفريق ده، ويتم توجيه الأفراد الأسرة إنه كيف يتعاملوا مع المريض وكيف يعزلوا نفسهم، وحيكون في متابعة من الفريق دي لكل الأعراض عشان يكون في تأكد إنه ما في حاجة تطورت وصلت مرحلة الخطر محتاجة مستشفى. وإذا المريض يتعافى بإذن الله إنه 200 طلع من مرحلة نقل المرض ويكون بعدك يطلع من مرحلة العزل. فده شغل الفريق الصحي اللي حيكون في المرحلة دي.
طيب شكرا يا دكتورة ريم. خلينا ننتقل لدكتورة عبدو وبنرجع لك تاني. طيب يا دكتورة عبدو بنرحب بك مرة تانية، وياريت توضحت لنا بصورة يعني مفصلة دليل وتفاصيل العمل بمشروع حملة التصدي المجتمعي لجائحة كورونا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أستاذة هنادي، السلام عليكم دكتور ريم. سعيدة أكون معكم الليلة في برنامج كنداكة بإذاعة دبنجة. هأديكم مختصر بسيط عن تفاصيل العمل بالمشروع اللي احنا شغالين عليه حاليا، اللي هو حملة التصدي المجتمعي للكورونا. هي برعاية تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا ومبادرة بلدنا لمقاومة الكورونا. الحملة ببساطة نحن نتكلم عن دور المجتمع في التصدي للكورونا. نحن دارين نمشي تحت على المستوى بتاع الأحياء ونحاول كلنا مع بعض بإذن الله نكسر الحاجز بتاع الانتشار بتاع الفيروس. إذا عمل دليل بحمد الله وشكره، إذا عمل دليل فيه كل التفاصيل اللي احنا محتاجين لها إنه نحن نطبق الحملة والتصدي. الدليل بيتكلم عن 5 حزم، بتبدأ بالحزمة الأولى اللي هي التقصي المجتمعي بكل تفاصيله، اللي هي جهزنا استمارات الحمد لله، بتتكلم عن الحي وعدد المنازل في الحي وعدد الأفران وعدد الدكاكين وعدد الطرمبات الموجودة، كل الحاجات اللي احنا بنكون محتاجين لها لما نجي نطبق هي موجودة الحمد لله.
يعني أشياءته دليل متكامل بالحي والأشياء المطلوبات الموجودة فيه.
أيوة بالضبط كده بالضبط.
نعم.
اللي هي بعدين لما يتم تشكيل الفريق إن شاء الله اللي هيشتغل على المستوى بتاع الأحياء بيلقى الموجهات قدامه جاهزة، ما عليه إلا إنه هو يطبق. لما نجي على الحتة بتاعت التطبيق بيكون مطلوب من الفريق الشغال في كل حي إنه هو يعني عن طريق الاستمارات يصل بيت بيت، يسأل عدد الأفراد في الأسرة، منو اللي عنده أمراض مزمنة، منو اللي عنده أعراض زي قحة وحمى وصداع وكسير اللي هي الأعراض اللي احنا كلنا عارفينها بتتعلق بالكورونا وبالإصابة بالكورونا. دي المرحلة الأولى. تيم اللي حيكون شغال ده طبعا أصلا يعني شباب من الأحياء، يعني جزء من الاشتراطات أو الموجهات اللي هم المفروض يشتغلوا بها إن هم لازم كلهم يكونوا لابسين كمامات، اللي هي دي أنا كنت حتكلم عنها في الحزمة الثانية، والحزمة الثالثة اللي هي بتتكلم عن التباعد. لازم الفريق اللي حيكون شغال يكون ملتزم بلبس الكمامة وبالتباعد، ولما يصلوا البيوت ما بيدخلوا بل بالعكس بيكونوا من برا، وحتى من برا الباب ما قريب من الباب بيكونوا شوية بعيدين.
نعم.
على أساس إنه هم يحموا نفسهم ويحموا الناس اللي هم ماشيين لهم.
نعم.
فالحاجة بتكون من على المسافة مراعين فيها التباعد بينهم وبين ناس البيت، بياخذوا منهم التفاصيل حقت ان هم عدد الافراد الاسره هم كم، باعمارهم كم شخص.
يعني معنى كلامك ده حصر عام لكل البيوت وللناس وللمرضى، يعني بصوره عامه جمع للمعلومات انتم حتحصروها بصوره شامله. لكن كده قبل ما نمشي يعني لسؤال اخر، نطلع فاصل ونواصل. عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة ريم، أخصائي الطب الباطني ومدير قسم الطب السريري ومساعد في كلية الطب في إيموري يونيفرسيتي وعضو في تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا في أمريكا. وأيضا بنرحب بالدكتورة عبدة العبادي، أخصائي صحة الفم والأسنان وعضو في مبادرة حركة بلدنا في الخرطوم. طيب سؤالي يا دكتورة عبدة، كيف سيتم الاتصال بالمشروع مع المتطوعين في الحي، وكيف يعني نقدر نشبك فيما بينه؟
طيب الدليل كامل بكل تفاصيله موجود في صفحات الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، في الصفحتين، في صفحة مبادرة بلدنا وفي صفحة تحالف المنظمات. في الصفحة في لينك بيدخلك طوالي على الاستمارات وعلى الشغل بتاع
معلش يا دكتورة، بس نقطة لو سمحت لي هنا قبل ما نحن نخش للمواقع بتاع التواصل الاجتماعي، يعني أكيد التبشير بالموضوع بتاع الحي ده أنتوا هتكونوا اتصلتوا بالناس في الأحياء للتجهيز للعمل الكبير ده.
يلا
يعني طرحتوا مبادرتكم دي على مجموعة من الناس العمل الطوعي بالحي، يعني نورتوهم بالأشياء دي.
يلا دي نحن أحسي نحن في المرحلة دي، نحن بدينا إنه نحن يعني نعمل تنوير لمجموعات وساعين إنه الحاجة دي تصل لكل الأحياء وعلى مستوى الخرطوم وعلى مستوى باقي الولايات كلها بما فيها ولايات دارفور كلها بإذن الله تعالى. الحاجة المتاحة إنه نحن بننزل أرقام التلفونات يعني مع الدليل حق الحزمة المختلفة مع كل تفاصيل المشروع في نمر تلفونات موجودة للتواصل. كل من حاب يشارك أو يتطوع في المشروع ده يلقى إنه في فورم ممكن يسجل فيه اسمه برقم تلفونه، بعد ذاك نحن بنتواصل معه.
نعم، يعني العمل ده كله يعني أنتوا فقط يعني تتواصلوا مع الناس أو مع اللجان في الأحياء أو مع الشباب يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟
يلا دي واحدة من الآليات، بالإضافة لأنه نحن عاوزين إنه كل شخص أو كل عضو في المبادرتين ينزل الحاجة دي على مستوى الحي اللي هو فيه. بمعنى إذا أنا ساكنة في حي معين، أنا إلزام علي إنه أنا أنزل المبادرة دي لشباب الحي اللي أنا موجودة فيهم.
طيب يا دكتورة، شنو الهدف الأساسي من المبادرة أو الحملة دي واللي أنتوا بصدد تدشينها وبتستهدفوا بها منو بالضبط؟
طيب الهدف الأساسي من الحاجة دي أو من المشروع ككل إنه هو توعية تكون على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع عشان نحن نقلل أعداد الناس اللي بيصلوا لمستويات أصعب وبيكونوا محتاجين إن هم يصلوا النظام الصحي. نحن كلنا عارفين إن النظام الصحي حقنا ما بيستحمل كل الأعداد دي إن هي تصل المستشفيات أو المراكز.
نعم.
نحن دارين نشتغل على الجزء الأهم اللي هو التوعية عن طريق كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها من تقصي ولبس كمامات وتباعد جسدي وغسل أيدي، بالإضافة للتوعية المستمرة. وحتى الدليل بيشتمل على حاجة برضو مهمة اللي هي كيف إنه نحن نتعامل مع حالات الوفاة من الكورونا. لما تحصل وفاة الناس كيف القريبين يقدروا يتعاملوا معاها ويحموا نفسهم ويحموا باقي الناس اللي معاهم. فهي الحاجة الأساسية إنه نحن نشتغل على التوعية، توعية ثم التوعية ثم التوعية.
نعم.
عشان جزء من التوعية بيكون حتى في المعلومات اللي بتصل للأسر في محلهم، إنه لو لا سمح الله في واحدة من الأسر عندها حالة بتاعت اشتباه بيتم متابعتها بصورة دورية، إنه هل هم مستقرين ولا بيجوا خلاص مثلا لا سمح الله محتاجين إنه هم يمشوا لمركز بتاع عزل أو مستشفى أو بيجوا محتاجين لرعاية طبية أكثر من الموجودة في البيت. بنديهم كل الموجهات إن هم كيف يعزلوا روحهم في المنزل بكل تفاصيل العزل المنزلي، كيف لو البيت فيه هو شخص يعني كبير في السن أو زول عنده أمراض مزمنة، كيف نحن نقدر نحتوي الحاجة دي من بدايتها قبل ما الزول يتعب
يصل لمراحل هاي صعبة.
طيب
يا دكتورة، يعني مبادرتكم دي يعني هي فقط تختص بجائحة كورونا ولا بتشمل الأمراض الأخرى، خاصة أنه في ناس يعني عندهم أمراض مزمنة ما بيقدروا يتحركوا، في ناس يعني كبار في السن، في مشاكل في المستشفيات ما بتقدر تستوعب الكم الهائل ده كله. يعني هل مبادرتكم دي ركزت على يعني كيفية مساعدة الناس اللي ما بيقدروا يمشوا المستشفيات دي، يعني تقدروا تساعدهم كيف أو بأي وسيلة أخرى، أو أنتوا هتقدروا توفروا لهم شنو يعني قبل ما هم يصلوا المستشفى؟
شكرا كثير على سؤالك يا أستاذة هنادي، لأنه بيقودني لحتة مهمة جدا. نحن الدليل حسي بشكله الحالي بنتكلم عن الخمسة حزم زي ما أنا
ذكرت يعني
سبق وتكلمت عنها. أيوة، الحزمة السادسة إحنا عايزين نظيفة إن شاء الله، اللي هي حتتكلم عنها دكتورة ريم. الحزمة السادسة بتتكلم عن إنه كمدخل لها إحنا نتكلم عن مستوى تاني بتاع رعاية، عايزين نعمل فريق الممكن يكون شوية عنده الخبرة أو المعرفة الطبية أو الصحية بكل مجالاته المختلفة. ده نحن عايزين يعني الخطوة البعدة إن شاء الله إنه نحن حتى ممكن نستفيد منه الفريق الثاني ده إن شاء الله، في إنه هم ممكن يكونوا جزء من معالجة أو مش معالجة، على الأقل التوجيه أو المعالجة على حسب الحاجة اللي ممكن يكون محتاج لها زول من ناس الحي، بدل ما أنا مثلا يعني في حاجات ما بتحتاج الزول إنه هو يصل المستشفى، يعني حاجات البسيطة بسيطة ممكن باستشارة زي ما بقوله بالتلفون للتيم اللي بيقى موجود في الأحياء وعنده الخبرة الكفاية إن هو يعالج الحاجات الحالات البسيطة ده حيتم التعامل معاها على مستوى التيم اللي حيضاف إن شاء الله في الحزمة السادسة.
نعم. طيب المشروع ده حيبدأ متين، و يعني لو كلمتين عن خطة المشروع متين يبدأ، وهل يعني سيصل للولايات، وإذا برضو سيصل للولايات حيبدأ من متين؟
نحن إن شاء الله بإذن الله يعني مخططين إنه نحن في اليومين الجايات ديل يعني قبل الجمعة بإذن الله تعالى نحن مفروض نكون بدينا، ومش عايزين نبدأ بس في الخرطوم، يمكن فعلا البداية كمرحلة أولية ممكن تكون بس الخرطوم، لكن لو نحن يعني لقينا إقبال بقى عندنا طوعين سجلوا أساميهم من الولايات نحن طوالي حننسق معاهم مع الفريق الفني اللي عندنا هنا في الخرطوم إن هم كيف يقدروا يطبقوا المشروع بكل تفاصيله على مستوى الولايات إن شاء الله.
دكتور عبدة، بنتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسعاكم، وبالتأكيد ده مشروع كبير جدا وحملة يعني أيضا كبيرة، ومؤكد يعني حيكون لها دور واضح في معالجة الأوضاع المتردية وانهيار القطاع الصحي في السودان بصورة عامة. وقبل ما نمشي يعني أو ننتقل لدكتورة ريم، كلمة أخيرة بتوصي بها عبر برنامج الكنداك.
شكرا لك كثير أستاذة هنادي. الحاجة اللي عايزة أختم بيها إنه الناس محتاجين إنه نحن يعني نعمل حسابنا ونعمل حساب أهلنا الكبار في البيوت، أمهاتنا وأبهاتنا وحبوباتنا وجدودنا في البيوت اللي هم ما قاعدين يطلعوا، نحن اللي بنطلع، نحن الشباب نحن اللي بنطلع وبندخل، إحنا بنعرضهم لخطر من غير ما نحن نعرف. كلنا بقينا متابعين كمية الوفيات في الفترة الفاتت كانت بصورة كبيرة شديد، أعداد زايدة أكثر كثير من الموجة الأولى. الناس تعمل حسابها، الناس تلتزم بالموجهات، الناس تلتزم إن نحن بطبيعتنا شعب اجتماعي، شعب بيحب يكون مع بعض، لكن إحنا لازم نطلع من الحتة دي، نقلل أو مش نقلل، نبتعد تماما عن كل التجمعات، عن كل التجمعات سواء كانت أفراح أو أتراح. الناس تفكر إنه نحن عندنا ناس كبار في البيت وأطفال، إحنا لازم نخلي بالنا منهم إن شاء الله.
نعم. دكتورة ريم، رجعنا لك تاني وبنشكرك لإفاداتك اللي قدمتها لنا، وصراحة الحملة دي إذا نجحت يعني مؤكد حتخدم أهلنا في كل أنحاء السودان، ودي حملة كبيرة جدا بنتمنى لها النجاح والتوفيق، وبالتأكيد حنتابعها بصورة دقيقة، وإن شاء الله يعني بنتمنى إنه الحملة تشمل كل أهلنا في السودان وتشمل كافة الولايات. وكلمة أخيرة عبر برنامج الكنداك.
والله أنا عندي أمل كبير جدا جدا إن نحن في السودان يعني بالرغم من كل العوائق الحاسة بتواجهنا إنه حنقدر نخط يدنا في يد بعض يعني، وده ما غريب علينا يعني، إحنا كلنا كده وقفنا مع بعض في الثورة وعرفنا إنه لما الناس تكون يد واحدة بنقدر نعمل شنو يعني. فأنا حاسي واثقة تماما إنه نحن حتى حنقيف يد واحدة، كل السودان والولايات والأحياء، الشباب الكبار والصغار يساعدوا بعض ونقيف كلنا مع بعض حملة دي، وإن شاء الله ما بتغلبنا أصل كورونا دي، ما حتغلبنا لو وقفنا سوا. ده اللي أنا بقدر أقوله حسي، وسعيدة جدا إنه أنا أكون معاكم، وأكيد حيكون عندنا يعني وقفة تانية، وإن شاء الله الوقفة التانية والحلقة التانية يا هنادي نقول إن إحنا خلاص هزمنا الكورونا. شكرا لك كثير، وشكرا لعبال الفريد كله في برنامج الكنداك، تسلموا كثير.
شكرا للدكتورة ريم عمارة، أخصائية الطب الباطني ومدير مساعد قسم الطب السريري وبروفيسور مساعد في كلية الطب إيموري يونيفرسيتي وعضو في تحالف المنظمات السودانية لمحاربة الكورونا. والشكر أيضا موصول للدكتور عبدة مصطفى عبادي، أخصائية صحة الفم والأسنان وعضو مبادرة حركة بلدنا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وأبقوا عافية.
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة
الكنداكة، برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.